شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيفه من خلال هذه الحلقات في هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات.
ما زلنا شيخ فالح معكم وعلى الإخوة المستمعين في تفسير هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وقد توقفنا عند الآية 120 منها، من قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكما عودنا الإخوة المستمعين بأن نستمع إلى هذه الآيات المباركة مرتلة، ثم نعود معكم يا شيخ فالح في ذكر معاني الكلمات والمعنى الإجمالي المراد لهذه الآيات، وأيضا الوقوف مع الفوائد والدروس الإيمانية والعلمية المستفادة منها. شيخ فالح، قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لا زال السياق كما هو في الحلقات السابقة والدروس السابقة مع الكفار واليهود والنصارى بصفاتهم وأحوالهم وأمانيهم، وكذلك في الموقف من دعاويهم وأعمالهم. قال الله سبحانه وتعالى هنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: ليست اليهود ولا النصارى براضية عنك يا محمد ولا عن المسلمين أبدا، مهما قدمت مما ظاهره أن يرضيهم أو يوافقهم أو يلبي طلباتهم أو يكون على شروطهم، وإنما لن تصل معهم إلى وفاق مهما كان إلا إذا اتبعت ملتهم وطريقتهم ودينهم وأصبحت منهم. وقال الله سبحانه وتعالى هنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فهي يفيد الاستمرار، فليس المقصود اليهود الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو النصارى الموجودين في عهده أو بعده مباشرة عليه الصلاة والسلام، وإنما من كان كذلك إلى يوم القيامة، فلن يرضوا عنك إلا إذا اتبعت ملتهم وطريقتهم وسرت على منهاجهم. لكن الطريق الصحيح إن هدى الله هو الهدى، والهداية كما عرفناها الهداية هداية التوفيق والدلالة، والهداية الحقة هي هدى الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تريد هدى الله سبحانه وتعالى، طريقة الله، الموصل إلى الله، فعليك بما جاءك عن الله سبحانه وتعالى. البديل عن هدى الله ما هو؟ اتباع الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن طريقهم هو اتباع للهوى. فأنت جاءك العلم الآن وجاء أمتك العلم فبان الحق لهم، فهنا يقرر الإنسان لنفسه ما شاء، إما أن يتبع طريقة اليهود والنصارى فيضل، وإما أن يتبع هدى الله فينجو. ولذلك من اتبع طريقة اليهود والنصارى واتبع هواه قال الله سبحانه وتعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير. والحق باق إلى يوم القيامة كما قرر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقوله يقاتلون لا يلزم منه المقاتلة يعني بالسلاح، وإنما بالحجة بالبيان بالبرهان، فهم باقون على الحق، فهم باقون على الحق. فهذه الطائفة باقية على الحق، لكن لا يلزم أن تكون هذه الطائفة تحمل سلاحا لتقاتل من هنا وهناك، وإنما قد تقاتل بالبيان، تقاتل بالقلم، باللسان، بالحجة، بالكتابة، برد الدعاوى، ببيان الحق، بكبح الباطل ونحو ذلك. وإذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. هؤلاء من هم؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتلونه حق تلاوته يعني يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ومن التلاوة، التلاوة المعروفة بالقول باللسان، يظهرون حروفه يقيمونه كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا الاتعاظ به، بأن إذا مروا بذكر الجنة سألوا الله الكريم من فضله، وإذا مروا بذكر النار تعوذوا بالله من شرها، وكما يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه ولا يتأولون منه شيء على غير تأويله. وقال ابن عمر يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، يتلونه حق اتباعه. قال أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به أي يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن من أقام كتابه من أهل الكتاب من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم.
ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
هذا عود للتذكير. ولذلك يعني من فوائد التذكير، من فوائد التأكيد التذكير بعظم الشيء أو بأهميته أو بما ينبغي تجاهه ونحو ذلك. لا شك أنه مر نظير هذه الآية في صدر السورة كما مر معنا قبل حلقة الدروس، وهي قوله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هنا عود للتذكير، لتذكير بني إسرائيل بهذه النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بها، ومنها تفضيلهم على العالمين في وقتهم، تفضيل بأنه أنزل على نبيهم موسى كتاب ثم على عيسى عليهم الصلاة والسلام. وفي الوقت نفسه تذكير بالنعم لمن أنزلت عليه هذه الآيات العظيمة. ثم لتأكيد التذكير قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لماذا التذكير؟ للاستعداد لهذا اليوم. واتقوا من الوقاية، بأن يضع الإنسان بينه وبين النار وقاية، بينه وبين عذاب الله وقاية، لهذا اليوم العظيم. اتقوا يوما، ما صفة هذا اليوم؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يمكن أن تقدم نفس لأخرى شيئا يردها عن ما تستحقه يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالنفس مسؤولة عن نفسها، ولذلك ينبغي للإنسان، بل يجب على الإنسان أن يستعد لهذا اليوم العظيم. لا، هذا اليوم العظيم الذي صفته لا تنفع نفس أخرى، ولا يقبل منها عدل، لا يقبل منها أي شيء مهما كان، ولا تنفعها شفاعة الشافعين في يوم الشفاعة، كما في الدنيا قد تنفع الشفاعة من افتداء من مشكلة أو من مصيبة أو نحو ذلك، لكن يوم القيامة لا تنفع فيه الشفاعة مطلقا لمن كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. ولا هم ينصرون، الذين كفروا بالله لا يمكن أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا تذكير عظيم وتأكيد لأن يستعد الإنسان إلى يوم القيامة. فأنتم يا بني إسرائيل الذين فضلكم الله سبحانه وتعالى على العالمين وأنعم عليكم بنعم عظيمة، فسيلاقيكم يوم، هذا اليوم لا ينفع فيه أحد أحد مطلقا، ولا يشفع فيه أحد لأحد إذا كان كافرا، أما إذا كان مؤمنا ويعني أذن الله سبحانه وتعالى له أن يشفع فيشفع. وكما هو معلوم في أمر العقيدة أن الشفاعة الكبرى لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعات يشترك غيره معه عليه الصلاة والسلام. لكن من كان كافرا بالله، مشركا بالله أو منافقا، فلا تنفعه شفاعة الشافعين. نعم.
ثم قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
انتقل السياق إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا عليهم الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى شرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن جعله خليلا، وأن جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد، حينما قام بما كلفه الله سبحانه وتعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني يقول الله: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتاب الذين ينتحلون ملة إبراهيم وهم ليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم، إنما هو أنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله جل وعلا إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، بكلمات أي شرائع وأوامر ونواهي، ويشمل هذه الكلمات كل ما قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من دعوة قومه وصبره عليهم وتحريقهم له بالنار. قال الله سبحانه وتعالى: فأتمهن، أي قام بهذه الكلمات كلهن عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإبراهيم الذي وفى. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على فعلك الذي فعلت وعلى ما قمت به من الأوامر وما تركت من النواهي والزواجر، جعلك الله سبحانه وتعالى للناس إماما وقدوة، يقتدى بك ويحتذى حذوك. قال فيما حكاه الله عنه، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الله سبحانه وتعالى لما جعل إبراهيم إماما سأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الإمامة لمن بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أن من ذريته أنه سيكون أناس ظالمون لا ينالهم عهد الله، فلا يكونون أئمة ولا يقتدى بهم، وإنما كان من ذريته من كان إماما كيعقوب عليه السلام ويوسف ونحوه. نعم.
ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
لازال السياق مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلاقته بالبيت. قال الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البيت المقصود بالمسجد الحرام الكعبة. قال وجعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس أي مجمعا للناس يثوبون إليه ثم يرجعون فيذهبون ويعودون. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا البيت ملتقى للناس كلهم من المؤمنين، فمهما ابتعد الإنسان عن البيت إلا ويتمنى الرجوع إليه، فالناس يثوبون ويرجعون إليه. قال وأمنا، ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، ولذلك من دخله كان آمنا. وهذا بلا شك بيان لشرف البيت ومكانة البيت، أن جعله الله سبحانه وتعالى محلا تشتاق إليه الأرواح والأفئدة وتحن إليه ولا تمل منه، ولو ترددوا عليه كثيرا كل عام استجابة لدعاء خليل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب أن يكون هذا البيت آمنا، وأمنه بأمن أهله، فمن جاء زائرا، من جاء معتمرا، من جاء حاجا، من جاء إليه مصليا، فيجب أن يلتزم الأمن والأمان، هكذا جعله الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن من خالف ذلك ارتكب جرما عظيما. ولذلك في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فسمى المعصية في البيت إلحاد لعظم، والإلحاد هو شدة الميل، فعظم هذا العمل الذي هو الميل عن طاعة الله بهذا الحرم والعبث به، فهذا تكون فيه هذه المعصية أعظم وأشد وأكبر. فالإنسان إذا جاء لهذا البيت يجب أن يكون آمنا. ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ينبه الله سبحانه وتعالى على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عليه. في عند الإمام البخاري رحمه الله باب بوب، قال باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمراد بمقام إبراهيم هنا الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار، جدار الكعبة، فكان يساعده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وارتفع البناء حينئذ أتاه إسماعيل عليه السلام بهذا الحجر ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده عليه الصلاة والسلام لرفع الجدار، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام، ركعتين بعد الطواف وأمر أمته بذلك، فصارت الصلاة خلف المقام بعد كل طواف، سواء كان هذا الطواف ركنا من أركان العمرة أو من أركان الحج كطواف العمرة أو كطواف الإفاضة في الحج، أو كان الطواف واجبا كطواف الوداع، أو كان الطواف مستحبا كمن يطوف تطوعا، فحينئذ من السنة أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف المقام، طبعا إن تيسر له ذلك. أما إذا كان زحام وشدة زحام أو لم يستطع فيصلي في أي مكان من الحرم، وهذا جائز بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على السعة والتيسير. ثم قال: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عاهدنا إلى إبراهيم، يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والعهد هو ما يؤخذ على الإنسان من الأوامر والنواهي أو ما يفعل، لذلك هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن على إبراهيم وإسماعيل أن يطهر بيته من الأذى والنجاسات، وكذلك من الأوثان والشرك، وكذلك من قول الزور والرجس وغير ذلك. للطائفين يعني الذين يطوفون حول الكعبة، والعاكفين يعني المقيمين في هذا البيت العظيم، والركع السجود يعني إشارة للمصلين. فيجب أن يكون هذا البيت العظيم مطهرا لهؤلاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وهذا رواه البخاري ومسلم. فالله سبحانه وتعالى حرم مكة إلى يوم القيامة وفضلها على غيرها، وهي مفضلة على المدينة كما هو قول الجمهور، وإلا فالمسألة فيها خلاف، هل مكة أفضل من المدينة أو المدينة أفضل من مكة؟ قول الجمهور أن مكة أفضل من المدينة لوجود البيت واتجاه الناس إليها في الصلاة وفي الدعاء وغير ذلك. قال: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، إذن دعا إبراهيم لمكة أن تكون بلدا آمنا، وهي كذلك إن شاء الله. ويجب على المسلم أن يستشعر هذا المعنى العظيم وأن يعمل على وجود هذا الأمن. وارزق أهله من الثمرات، ولذلك قال: من سكن مكة لا يفتقر. من سكن مكة وهو مؤمن لا يفتقر، بمعنى لا يمكن أن يموت جوعا، لا يمكن أن يموت جوعا. قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر؟ قال: فمتعه قليلا. قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله: ومن كفر أرزقهم أيضا كما أرزق المؤمنين، يعني وأمتعهم قليلا ثم أمهلهم وأنظرهم ثم أخذهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ولذلك هذا أيضا فيه معنى عظيم، وهو أن المؤمن إذا استشعر إيمانه حق الإيمان وتوجه إلى هذا البيت العتيق وسكن مكة أو زارها، يجب أن يتمتع بالأمن والطمأنينة النفسية والبعد عن العبث والبعد عما يخل بهذه الطمأنينة وهذا الأمن الكبير، وتعهد الله سبحانه وتعالى أنه يرزقه ويطعمه ويسقيه كما يعني هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك المتأمل لما ينظر إلى عدد الحجيج العدد الكبير وينظر إلى أحوال هؤلاء الناس ويقول سبحان الله من رزق هؤلاء، كلهم شبع، كلهم شربوا، كلهم لم يواجهوا مشكلة في طعامهم ولا في شرابهم ولا في أحوالهم، فالله سبحانه وتعالى استجابة لدعوة إبراهيم جعلها كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. يعني شيخ فالح، نستأذنكم في ختام هذه الحلقة في الوقوف عند هذه الآية على أن نكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى من آيات في اللقاء القادم، نظرا لضيق وقت البرنامج وقرب انتهاء هذه الحلقة. أحبتنا الكرام، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم، وهذه تحية من الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.